بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وهذا المجلس العاشر من شرح هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى باب صلاة النبي الضحى. والضحى من السنن التي ورد فيها الأجر العظيم في أحاديث كثيرة جدا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن 360 صدقة، وهي الصدقات التي تكون على مفاصل الجسد. وصلاة الضحى من الصلوات التي تبدأ بعد شروق الشمس بربع ساعة، وينتهي وقتها قبل الزوال، أي قبل أذان الظهر بربع ساعة، وهي من الصلوات التي اختلف العلماء في عدد ركعاتها، فاتفقوا في أقلها أنها ركعتان، واختلفوا في أكثرها، فقيل 8 ركعات، وقيل 12 ركعة، وقيل لا حد لأكثره. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. هذا الحديث فيه سؤال التابعية الفقيهة معاذة لأم المؤمنين عائشة عن صلاة الضحى، فبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات للضحى. قالت: نعم، 4 ركعات. ثم قالت: ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. وهذا دليل لمن قال أن صلاة الضحى لا حد لأكثره، لأنها قالت ويزيد ما شاء الله، أي أكثر من 4 ركعات. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وهذا الحديث فيه إشارة أيضا إلى عدد آخر من أعداد صلاة الضحى، وأنه يصليه 6 ركعات، وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق، لأن أم المؤمنين عائشة لما ذكرت 4 ركعات قالت ويزيد ما شاء الله عز وجل. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هذا الحديث فيه ذكر عدد آخر أيضا من عدد ركعات صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات. وهنا أم هانئ تحدث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، وهذا من باب إطلاق بعض الأجزاء على وصف معين، يعني الصلاة أطلق عليها التسبيح، صلاة النافلة تسمى سبحة، وهذا يعني من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، مثل حديث لما جاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي لما طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فليس المراد مجرد السجود، وإنما هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وهنا أيضا التسبيح من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهي تسمية الصلاة ببعض أفرادها. وأيضا يستفاد من هذا الحديث تخفيف الصلاة، فأم هانئ رضي الله عنها قالت ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها. يجوز أن الإنسان يخفف في بعض الأحيان نوافل العبادات، ولذلك نجد أن في تراجم العلماء أنهم كانوا يصلون النفل أعداد كثيرة، يعني 100 ركعة أو أكثر في اليوم، وذلك من خلال تخفيف النوافل، وأيضا فيه الإشارة إلى إتمام الركوع والسجود، لأن الإخلال بإتمام الركوع والسجود يمس أركان الصلاة ويبطل جانب من الأركان، وهي الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذه الصلاة اختلف العلماء فيها، هل هي صلاة الضحى أم هي صلاة الفتح؟ بعض العلماء قال هذه صلاة خاصة تكون عند فتح بلد معين، أنه يصلى عند ذلك 8 ركعات، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صادف وقت صلاته وقت الضحى، ولكنه قصد يعني الصلاة هنا لفتح مكة. لكن هنا الرواية يعني فيها ذكر الضحى، يصلي الضحى، تعيين الضحى، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من غيبته. كيف؟
مكتوب عندنا مغيبه.
أيوة، أيوة، في عدة يعني روايات على حسب النسخة. النسخة رواية مسلم عندي من غيبته. كيف؟ لا فرق بينهما، القصد من السفر. وهذه الأحاديث أحاديث الضحى يعني جاءت فيها النصوص على ثلاثة أنواع. هناك نصوص يعني تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، كان يقول بعضهم ما رأيته يصلي الضحى قط، وهناك نصوص تقيد بالمجيء من السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر فإنه كان يصلي الضحى. وجاءت بعض الأحاديث مطلقة أن صلاة الضحى مطلقة غير مقيدة بالسفر، وهذا يعني يفيد كما ذكره بعض العلماء أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الضحى، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الضحى، لأن النفي من الصحابة أنه لم يكن يصلي الضحى أو أنه لم يصلي إلا عند السفر يفيد عدم المداومة. ولذلك نجد أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يقول من كان له حظ من قيام الليل فإن ذلك يغنيه عن صلاة الضحى، ومن لم يكن له حظ من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى، ولو داوم الإنسان على الضحى جاز له ذلك لعموم الفضائل الواردة في صلاة الضحى. ثم قال الترمذي حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، في سنده فضل بن مرزوق وهو صدوق يهم، وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف يدلس. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. هذا الحديث وإن أورده الإمام الترمذي في باب صلاة الضحى إلا أن المقصود به سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية هذا الحديث وما بعده، وقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن المراد به المداومة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على سنة الظهر القبلية. وجاء التعليل يعني المراد به هنا طبعا الصلاة بعد الزوال، وفيه التعليل بفتح أبواب السماء، وفتح أبواب السماء مظنة صعود الأعمال وقبول الأعمال. وهنا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الركعات فيها قراءة، أن هذه الركعات فيها قراءة، والمراد بالقراءة هنا ما بعد الفاتحة، أن فيها الفاتحة وما بعدها من قراءة السور القصيرة. وأيضا هذا الحديث من أدلة القائلين بوصل الصلاة، بوصل الصلاة يعني يصلي 4 ركعات متصلات لا يجلس إلا في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة. وذهب بعض العلماء كما أسلفنا إلى يعني التثنية لعموم حديث صلاة النهار مثنى مثنى، ولكن هذا الفعل يدل على الجواز، يدل على الجواز أن الإنسان له أن يصلي الركعات قبل الظهر 4 موصولة، وله أن يفرقها ركعتين ركعتين. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي بمقاربة للمتن الماضي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا الحديث قريب من الحديث السابق، وفيه الإشارة إلى سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية. وهذا الحديث أوضح، وهو تفسير للحديث السابق، لأنه قال بعد أن تزول الشمس، بعد أن تزول الشمس. ونحن عرفنا أن وقت الضحى ينتهي إلى زوال الشمس، وهذا الحديث فيه الدلالة على المحافظة وذكر ما يكون سببا للحث على المحافظة، أن أبواب السماء تفتح وأن الأعمال تصعد في هذا الوقت. ثم قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. هنا الإشارة إلى الحديث السابق، وهي المحافظة على سنة الظهر القبلية، والتعليل قد ورد، وهنا قال كان يصليها عند الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر. وطبعا هناك وقت كراهة يكون قبل صلاة الظهر، يعني بين صلاة الضحى وصلاة الظهر هناك فترة قصيرة هي وقت الكراهة، لما تكون الشمس في كبد السماء، يعني قبل صلاة قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى يعني وقت الظهر، هذا يعني وقت الأذان، هذا وقت كراهة. ولذلك يعني يتجنب الإنسان فيه صلاة الضحى. وأشار هنا أيضا في هذا الحديث المد، يعني فيه إطالة الصلاة، طول القراءة والسجود والركوع في سنة الظهر القبلية. ثم بوب الترمذي رحمه الله باب صلاة التطوع في البيت، وأورد تحته حديثا واحدا، قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هنا سؤال الصحابي عن صلاة النافلة، قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الألف واللام هنا للعهد يعني صلاة النافلة ولا يدخل فيها الفرض لأن الفرض الأصل فيها الجماعة والجماعة تكون في المسجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بمثال موضح أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب البيوت للمسجد ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه أن يصلي النوافل في البيت. وهذا يدل أنه حتى لو كانت المساجد الثلاثة والمساجد الفاضلة فإن صلاة النافلة والتطوع في البيت. والعلماء قد ذكروا فوائد كثيرة لصلاة التطوع في البيت منها عدم مشابهة البيوت للمقابر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في البيوت لا تجعلوها قبورا لأن المقابر ينهى عن الصلاة فيها أما البيوت فيصلى فيها. ثم أيضا قال العلماء يعني من الحكم أن فيه تنشيط أهل البيت من الصغار والنساء وغيرهم لأن الإنسان بطبيعته يحب المشاكلة ويحب المنافسة فإذا وجد من يصلي في البيت تشجع على الطاعة. ثم أيضا ذكر العلماء أن فيه طرد للشياطين إحياء العبادات في البيوت من الصلاة وقراءة القرآن والذكر طاردة للشياطين. وأيضا ذكر العلماء أنها أقرب وأدعى إلى الإخلاص يعني كلما يكون الإنسان أبعد عن نظر الناس فإن ذلك أدعى للخشوع وإلى الإخلاص في العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب القصد منه صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفته لا سيما الصيام المستحب سواء ما تكرر في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة. والصوم معروف والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالنية. والعلماء يعني ذكروا أن الصوم على قسمين الصوم عن المفطرات والصوم عن الآثام والحرام. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. هنا أم المؤمنين عائشة ذكرت صفة صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفة إفطاره فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في بعض الأحيان في الصيام حتى يظن أنه لا يفطر وفي بعض الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وهذا دليل التنويع في العبادة ومراعاة النفس. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صيام شهر على التمام يعني كاملا من أوله إلى آخره إلا صيام شهر رمضان. وذكرت يعني منذ قدوم المدينة لأن الأحكام إنما كثرت عند القدوم إلى المدينة. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا فيه الإشارة إلى معنى الحديث السابق بالإضافة إلى جانب الاعتدال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا متوسطا في الصوم، كان يصوم الأيام الطويلة وأيضا يفطر الأيام الطويلة، فينوع بين الصيام وبين الإفطار. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا في القيام، فكان يقوم من الليل وكان ينام من الليل. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم في التنويع بين هذه العبادات. والقصد أن الإنسان يراعي طاقته وقدرته على هذه العبادات، لأن نفس الإنسان ملولة إذا اعتاد شيئا على الدوام وعلى رتابة واحدة، فإنه ربما ينقطع عن الطاعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وحديث ابن عباس هذا بنفس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السابق، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويستمر في الصيام حتى يظن أنه لا يفطر، وعلى العكس أحيانا يفطر حتى يظن منه أنه لا يصوم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وعن أم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيه الصوم ويتابع فيه الصوم، فذكر شهرين، الشهر الأول رمضان، وهو على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كاملا من أوله إلى آخره. وأما صيام شهر شعبان فإنه محمول على الأغلب، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب الشهر، بدليل ما سوف يأتي في الحديث الذي بعده. وأشار هنا إلى يعني فائدة حديثية، أن أبو سلمة روى هذا الحديث عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهما. قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم كله. أيضا هذا الحديث فيه يعني الإشارة إلى معنى الحديث السابق وهو الصيام شعبان. وهنا يعني لابد أن يعني ندرك فائدة، أن العرب تطلق الكل على الأكثر، تطلق الكل على الأكثر، يعني يقولون قام الليل كله، ويكون الرجل قد تعشى وقضى بعض حاجاته، ولكن لأنه قام الأغلب فيطلق عليه الكل. وكذلك الصيام، صام الشهر كله ويراد به الأكثر، يعني دليل الأحاديث أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، أي يعني ليس تاما، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر كاملا إلا شهر رمضان. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرتي كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا الحديث فيه الإشارة إلى استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام لا يلزم فيها وقت محدد، لو صامها الإنسان في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر جاز له ذلك، وله أن يصومها في الأيام القمرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في وسط الشهر 13، 14، 15، وكان يصوم في البداية 3 أيام، وكان يصوم في النهاية 3 أيام. فهذه الثلاثة يعني غير محددة، لو أوقع الإنسان في أي وقت في الشهر جاز له ذلك. وأيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة، والقصد أنه كان يصومه مضموما إلى غيره، يعني لما كان يصوم الخميس كان يصوم معه الجمعة، أما الجمعة على وجه الانفراد فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم الجمعة منفردة، أما صومه مع غيره فهذا جائز. ثم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. هذا الحديث فيه استحباب صيام الاثنين والخميس، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صوم هذين اليومين، لأنه قال يتحرى، والتحري هو دليل الحرص على صيام هذين اليومين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث فيه الإشارة إلى الحكمة من صيام يوم الاثنين والخميس. العبادات مطلقا الصيام وغيرها بعضها معللة يتبين فيها الحكمة، وبعضها لا يتبين فيه الحكمة، فهنا هناك نص على الحكمة من صيام الاثنين والخميس بأن الأعمال تعرض على الله، بأن الأعمال تعرض على الله. قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا جاء يعني على وجه التخصيص في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أنه قال ذاك يوم ولدت فيه، فهذا الحديث فيه أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وهذا هو العرض الأسبوعي، العرض الأسبوعي، وهناك العرض السنوي، العرض السنوي يكون في شهر شعبان. فهناك يعني حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الاكثار من العمل والصيام والخشوع والخضوع في هذه الأوقات التي تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة الحديث. هذا الحديث لا يصح، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عبد الرحمن المهدي عن سفيان ولم يرفعه، وهذا الذي رجحه ابن حجر وغيره، فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، وهذا فيه الإكثار من صيام شهر شعبان أو إكثار الصيام في هذا الشهر، وهذا هو يعني من صيام النفل لا شك. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صار. قال أبو عيسى يزيد الرشك ويزيد الضبعي البصري وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام. والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام، يعني المراد هنا التعريف بالراوي أي العالم الماهر بعلم القسمة، وهذه الكلمة يعني فارسية. هنا في هذا الحديث يعني مضى معنى جزء من هذا الحديث في سؤال التابعية الجليلة معاذة لعائشة رضي الله عنها، وهنا كان هناك السؤال عن صلاة الضحى، وهنا السؤال عن صيام 3 أيام من كل شهر، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فسألت سؤالا في أي شهر كان يصوم، يعني هل كان يصوم في بداية الشهر أو في وسط الشهر أو في نهاية الشهر؟ فذكرت أم المؤمنين عائشة أنه كان لا يبالي في إيقاع صيام 3 أيام سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره، وهذا فيه يعني جواز الصيام سواء في البدايات أو الأواسط أو الأواخر من الشهر. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الحديث فيه ذكر صيام عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وجاء فيه أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء أن هذا من بقايا دين إبراهيم الذي وجد عند أهل الجاهلية. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وجاء تعليل هذا الصيام أنه شكر لله لنجاة موسى عليه السلام من الغرق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه على وجه الاستحباب، فلما جاء المدينة أوجب صيامه، يعني صار صيام عاشوراء واجبا على الناس. ثم لما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، يعني نسخ حكم الوجوب، نسخ حكم الوجوب، فنجد أن عاشوراء هنا مر بمراحل الاستحباب ثم الوجوب ثم رجع إلى الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ويستحب كما جاء في الحديث أن يصوم 9 مع 10 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لا صومن 9. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وهذا الحديث حديث عام في سائر العبادات، لكن المصنف أورده هنا لأنه ينطبق على الصيام وعلى غير الصيام. وهذا الحديث فيه الحرص على السؤال، الحرص على السؤال، فكان التابعون يسألون الصحابة، وكان بعض الصحابة يسأل بعضهم البعض عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا السؤال عما يخصص من الأيام بشيء من التطوع، فأجابت أم المؤمنين إجابة عامة، كان عمله ديمة، وهذا فيه المداومة على العمل والاستمرار على العمل. وقالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس عبادة ومن أكثر الناس عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل الصبر والجلد الذي لم يعطه غيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا الحديث فيه ذكر ما يتعلق بهذه المرأة، وهذه المرأة كان يلقب عليها الحولاء من رهط أم المؤمنين خديجة، وكانت تكثر من العبادة في الليل، يعني تسهر في الليل عبادة لله من صلاة وذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، وهذا فيه عدم الإثقال على النفس، عدم الإثقال على النفس. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وهذا فيه القسم من غير استحلاف. ومعنى لا يمل الله حتى تملوا أي لا يمل ولو مللتم، وهذا فيه نفي الملل عن الله عز وجل. وللعلماء طبعا أقوال كثيرة جدا، يعني من أفضلها ما ذكره ابن قتيبة في تفسيرها أن الله لا يمل وإن مللتم، وهذا أحد الأوجه عند العرب في مثل هذه العبارات. قال وكان أحب ذلك الذي يدوم عليه صاحبه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المداومة على العمل. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن العمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. وهذا فيه ما ذكرناه آنفا من استحباب المواظبة على العمل، وفيه أن العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بالمداومة. وهذه قاعدة عامة أن الإنسان يأخذ من العبادات بمقدار ما يستطيع أن يستمر عليه. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن صالح. وهنا نلاحظ أن الترمذي يروي عن شيخه الإمام البخاري حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم ابن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح بسورة البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. هذا الحديث نلاحظ أنه لا علاقة له بالصيام، لا علاقة له بالصيام، وفيه ذكر يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده من العبادة، والحديث يعني أقرب إلى باب عبادة الرسول وقيام الليل، وفيه الاستياك من الليل، يعني إذا قام الإنسان فإنه يستاك، وهنا تنكير الليلة يدل على التعظيم، يعني التنكير له حكم في اللغة، منها التعظيم، يعني ليلة، يعني ليلة عظيمة. فاستاك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك قبل الوضوء وقبل الصلاة وفي المواضع التي وردت في الأحاديث. وذكر الصحابي أنه كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، أي سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، أي تعوذ من النار. وهذا يدل على تدبر الآيات، تدبر الآيات، وفيه التأثر بالآيات، يعني الإنسان إذا ركز على التدبر ومعاني الآيات فإنه يتفاعل ويتأثر بهذه الآيات. أما إذا نظر الإنسان إلى مجرد الصوت فإنه لا يتأثر ولا يستفيد من جهة التدبر والخشوع. وأيضا فيه طول القيام، وفيه أنه أطال الركوع بقدر القيام، والمراد بالقيام هنا بقدر القراءة. ثم ذكر هذا الذكر العظيم في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت، وسبحان هنا المراد به التنزيه، والله سبحانه وتعالى سبوح، هذا فيه تنزيه الله عز وجل من النقائص، وفيه ذكر بعض صفات الله عز وجل كالجبروت، أي أن الله سبحانه وتعالى يجبر، والجبر من الله على نوعين: جبر القلوب الكثيرة، وفيه الجبر بمعنى البطش بالعداء، فهو يحتمل هذين المعنيين. وفيه أيضا الملكوت، أي صاحب الملك، وفيه أيضا من صفات الله عز وجل الكبرياء والعظمة. ثم ذكر أن أيضا السجود بمقدار القيام، وذكر أيضا قراءة سورة آل عمران ثم سورة، مما يدل على أن هذه الصلاة كانت طويلة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بوب الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكيف ترتيله، وكيف وقفه، وكيف مده في القراءة. فذكر الحديث الأول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة الحديث، وهذا الحديث ضعيف في سنده يعلى ابن مملك وهو ضعيف. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مد. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ما يحتاج إلى مد، والمد هو إطالة النفس، ففيه مراعاة المدود في القراءة. واليوم نحن نلاحظ أن من أكبر أخطاء القراء المبالغة في المد، المبالغة في المد، أنهم يمدون ما ليس بمد أو يمدون أكثر يعني من المد المعروف، حتى أني عددت لبعضهم المد وصل إلى قرابة 12 حركة، وهذه مبالغة شديدة في المد، وهي من الأخطاء الشائعة في القراء. يعني بعضهم يمد ربما لفظ الجلالة 8 حركات، وهذه مبالغة. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. وهذا فيه الإشارة يعني من فوائده الإشارة إلى الوقوف عند رأس كل آية، والوقوف عند رأس كل آية كما قال العلماء أدعى إلى التدبر والفهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة، يعني يقرأ الآية ثم يقف، وهذا معين على التدبر. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ بهذه القراءة ملك يوم الدين، وهذه يعني أحد القراءات، يعني جاء مالك بالألف وجاء ملك، والقراءة المعتادة عندنا قراءة عاصم الكسائي ويعقوب هي قراءة المد مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى في بلاد المغرب قراءة قالون وغيرها هي بملك يوم الدين. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الحديث عن القراءة المراد به القراءة في قيام الليل، ولذلك جاء في بعض الروايات عن قراءته في قيام الليل وليس في النهار، لأن الإنسان لا يجهر في النهار. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحوال، أحيانا كان يجهر بالقراءة حتى يسمع هو القريب منه وحتى يسمع نفسه، وأحيانا يسر في القراءة. وهذا فيه سعة ورحمة أن الإنسان يستطيع أن ينوع في العبادة، وهذا طبعا يدفع الملل عن الإنسان. يعني بعض الأحيان إذا كان في الإنسان نعاس في الليل إذا جهر بصوته فإنه يدفع عن نفسه الكسل والنوم ويطرده. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وهذا فيه، هذا طبعا كان في مكة قبل الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا يجهر بالقراءة فيسمعه القريب منه ويسمع نفسه. وهنا ذكر العريش، العريش الأصل يعني ما يستظل به، وربما أريد به العرش يعني المكان المرتفع، ويطلق أيضا على السرير في اللغة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الناقة قال يوم الفتح، وهنا الفتح ليس المراد به فتح مكة وإنما المراد به صلح الحديبية، لأن الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا أجمع المفسرون أن المراد به صلح الحديبية، لأنه كان فتحا عظيما لما بعده. وهنا قوله رجع الترجع هنا ترديد الصوت بالقراءة, ترديد الصوت بالقراءة. والقصد هنا في هذا الحديث أي تحسين الصوت, تحسين الصوت, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته في القراءة. وذكر هنا معاوية بن قرة أنه يعني كان يريد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في جمال هذا الصوت وطريقة تحسين القراءة, إلا أنه خشي التفات الناس إليه واجتماع الناس عليه, والإنسان يبتعد عن الرياء ويدفع عن نفسه الفتنة, وهذا من حرص السلف على جانب الإخلاص. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة الحديث, وهذا الحديث ضعيف جدا بسنده حسام بن مصك وهو ضعيف. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر ابن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. وهذا فيه الإشارة إلى ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيسمعها القريب, والحجرة أخص من البيت يعني ما يكون في داخل البيت. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء كان من جنس ضحكه, يعني لم يكن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهيق أو إخراج الصوت, وإنما كان يعني أزيزا يسيرا أو دمع العين. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو عبد الله بن شخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا فيه إشارة إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة, ولجوفه أزيز أي الصوت كأزيز المرجل, المرجل غليان القدر لما يعني يوضع الماء في القدر خاصة المتخذ من النحاس يصدر منه هذا الصوت. وهذا البكاء يعني بكاء خشية وشوق ومحبة وإجلال لله تعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي, فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل, قال إني أحب أن أسمعه من غيري, فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السماع من غيره, فسمع من جبريل وسمع من غيره من الصحابة. وفيه أن الإنسان قد يتأثر أحيانا من قراءة غيره أكثر من قراءة نفسه, وفيه تسمية سورة النساء بذلك ولا حرج, يعني بعض العلماء قال لا يقال سورة النساء وإنما يقال السورة التي ذكر فيها النساء, وصحيح جواز ذلك لأنه ورد في الأحاديث أن يقال سورة النساء. وفيه ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة, والله سبحانه وتعالى يجعل شهيد على كل أمة, فهذه الآية أثرت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن بعض الآيات يعني تؤثر في الإنسان أكثر من غيرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع, ثم ركع ثم يكد يرفع رأسه, ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد, ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه, ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد, ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه, فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم, ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك, فلما صلى ركعتين انجلت الشمس, فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه, ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. وهذا الحديث معروف في صلاة الكسوف، والكسوف ذهاب ضوء الشمس أو بعضه. وهنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند هذه الصلاة، وصفة هذه الصلاة التي وردت هنا لم تأتي بالتفصيل الذي جاء في بقية الروايات. بقية الروايات مفصلة أن في كل ركعة ركوعين، أما في هذا الحديث أورده كبقية الركعات. وهذا الانكساف للشمس من الآيات الكونية، وحدث متوافقا مع موت إبراهيم، وكان فرصة لتصحيح العقائد. وهذا فيه أن الداعية يغتنم الأوقات لدعوة الناس إلى التوحيد وتصحيح العقائد. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشمس تكسف لولادة عظيم أو لموت عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحح عقائد الناس. وفيه تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف والخوف من الآيات الكونية، أن الإنسان يعني يتفاعل ويخاف من الآيات الكونية التي تمر به، لأن الإنسان لا يأمل أن تكون عذابا. وفيه إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وفيه الاستغفار، فيه الاستغفار وفيه اللجوء إلى ذكر الله تعالى. ووجه الشاهد من هذا الحديث هو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم مع النفس الشديد، وهذا يدل على التأثر. وفيه مناجات النبي صلى الله عليه وسلم لربه وسؤاله أن يدفع عن أمته العذاب، وفيه أن الاستغفار يدفع العذاب عن هذه الأمة. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. وهذا الحديث فيه ذكر قصة وفاة يعني حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة زينب يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها العاص في السنة التاسعة من الهجرة، وفيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تأثر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزعان الروح من هذه البنت الصغيرة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالغ في البكاء، وفيه أن الإنسان يجتنب بكاء الاعتراض والتسخط، وإنما يبكي بكاء الرحمة والدموع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفيه حمد الله عز وجل، وهذه لحظة صعبة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله. وفيه الجمع بين الرحمة وبين الرضا بأقدار الله تعالى. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان. وهذا فيه يعني جواز البكاء على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قبله رضي الله عنه على جبهته، وهذا فيه أيضا من الفوائد جواز تقبيل الميت، وفيه جواز الحزن على الميت من غير اعتراض على أقدار الله. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. وهذا الحديث في ذكر جنازة أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على طرف القبر، جالس على القبر أي على طرف القبر، وهذا في أنه يشرع أحيانا الجلوس عند القبر ويشرع الوقوف، تنوعت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دمع العين من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دمع الرحمة، وفيه أن من قارف أهله أي من جامع أهله فإنه لا يتولى دفن الميت، ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يقارف أهله هذه الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فنزل فدفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس من المحارم، وهذا فيه أنه يشرع أن يدفن المرأة غير المحرم، ولذلك أدلة أخرى غير هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر من التعليق والشرح للشمائل المحمدية الترمذي في هذا اليوم، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.